مرايا العلوم، برنامج يقدم العلم للجميع وصور المعرفة بنكهة خاصة. مرايا العلوم يسعى إلى اكتشاف عالم أفضل عبر جسر العلوم والتكنولوجيا. مرايا العلوم، العلم كموضوعة رائجة نحو حياة أكثر فعالية واتساق أكبر مع الطبيعة. أهلا بكم مستمعينا الكرام وحلقة جديدة من برنامج مرايا العلوم، حيث العلوم والحياة وصور المعرفة وتردداتها بلا حدود والسعي نحو غد أفضل يتسع للجميع ويفتح ذراعيه لعقول السلام. معكم خلال هذه الحلقة أحمد أحمد، وفيها: الانفجار الأكبر منذ الانفجار العظيم، وانتقال الحياة من كوكب لآخر، وموسيقى النباتات. البداية مع النشرة. أعلن علماء التوصل إلى اكتشاف غير مسبوق في عالم الثقوب السوداء العملاقة في الفضاء، وذكروا أن تصادماً ضخماً وقع بين ثقبين أسودين أدى إلى خلق ثقب أسود أكبر بحجم لم يسبق له مثيل، ويعد الأكبر منذ الانفجار العظيم الذي تعرفه البشرية. رصد العلماء إشارة تبين أنها صادرة عن ثقبين أسودين عملاقين إثر اصطدامهما ببعضهما البعض، وكان واحد منهما 66 مرة أكبر من الشمس، والآخر أكبر منها 85 مرة. وأدى هذا التصادم إلى معرفة أول ثقب أسود متوسط الحجم في الكون، ويبلغ حجمه 142 ضعفا لكتلة الشمس. وكانت الطاقة الناجمة عن هذا التصادم ضخمة للغاية، على شكل موجة جاذبية تنتقل في الفضاء بسرعة الضوء. وكان الاصطدام بين الثقبين السماويين العملاقين حدث قبل حوالي 7 مليارات عام، حينما كان الكون في نصف عمره الحالي، لكنه اكتشف العام الماضي لأنه حدث بعيدا جدا. توقعت الأمم المتحدة أن تشهد الأشهر المقبلة درجات حرارة أعلى من المعدل، رغم احتمال حصول ظاهرة نينيا المناخية التي تسهم عموما في خفض الحرارة على مستوى العالم. وأشارت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة إلى احتمال بنسبة 60% حصول ظاهرة نينيا غير قوية بين أيلول سبتمبر وتشرين الثاني نوفمبر. وقال الأمين العام للمنظمة: حتى لو حصلت ظاهرة نينيا لن يكون التبريد الذي سينجم عنها كافيا لكي يوازن تأثير التغير المناخي الناتج عن الأنشطة البشرية. وحذر من أن 2020 في طريقها إلى أن تصبح إحدى السنوات الأعلى حرارة حتى الآن. كشف علماء يابانيون أن اختبارا أجروه في المحطة الفضائية الدولية أظهر أن جرثومة بقيت 3 سنوات حية في الفضاء، ما يعني أن أشكالا بسيطة للحياة يمكن أن تنتقل من كوكب لآخر. وأوضح معيد الدراسة أن هذا الاكتشاف يؤكد النظرية التي تفيد بأن كائنات حية دقيقة يمكن أن تنقل الحياة من كوكب إلى آخر. وللتأكد من صحة النظرية، وضع الباحثون جرثومة في الجزء الخارجي من المحطة الفضائية الدولية على علو 400 كيلومتر، وتبين أنها بقيت حية 3 سنوات رغم الظروف المناخية القاسية والتعرض القوي جدا للأشعة ما فوق البنفسجية ولفوارق واختلافات كبيرة في درجات الحرارة. من هذا المنطلق، من الممكن أن تكون جراثيم انتقلت إلى الأرض من المريخ في عصر كان يوجد فيه على الكوكب الأحمر شكل بسيط من أشكال الحياة الجرثومية. تمكن فريق بحثي من تحديد التركيب البنائي على الدقة للحظة ميلاد خيوط بروتين الأكتين الذي يمثل نسبة تتراوح بين 1% و10% من محتوى الخلية، ويؤدي دورا مهما في هجرة الخلايا وانقسامها، ويساعد على تتبع الخلايا السرطانية وانتقالها من مكان إلى آخر والتعرف إلى أسباب هذا الانتقال. وتشكل خيوط الأكتين أحد أهم المكونات الرئيسية للهيكل الخلوي، وتتفاعل مع العديد من البروتينات الأخرى في الخلية لأداء هذه الوظائف. لكن خيوط الأكتين ليست مجرد خيوطا بسيطة في التركيب تتكون بدورها من شبكة من الأكتين نفسه والبروتينات الرابطة للأكتين التي تساعد مع المكونات الأخرى على أداء العديد من العمليات الخلوية الأساسية كانقسام الخلايا وهجرتها من مكان إلى آخر وعملية الالتهام الذاتي للخلايا التي تعد وسيلة تحافظ بها الخلية على مصادر الطاقة في الأوقات الحرجة خاصة في حال نقص المواد الغذائية أو الأكسجين. عندما يتم إطلاق المسبار الفضائي إقليدس التابع لوكالة الفضاء الأوروبية داخل صاروخ من مركز جايانا للفضاء في كورو بمقاطعة جايانا الفرنسية في سبتمبر أيلول 2022، سوف يحمل على متنه العديد من الأشياء تفوق بكثير تلسكوبه الذي يبلغ قطره 1.2 متر وجهازيه المتقدمين المخصصين للتصوير واسع المجال، كما أن البيانات التي سيجمعها مسبار إقليدس إلى جانب القياسات المكملة المستقاة من مرصدين آخرين من نوع الجيل الجديد وتلسكوب سكوب نانسي غريس رومان التابع لوكالة ناسا سوف تساعد علماء الكونيات في التعرف على الحقائق الأساسية للكون. والآن مستمعينا الكرام إلى فقرة جديدة في ضوء العلم، النباتات والموسيقى. عام 1973 صدر كتاب عنوانه حياة النبات السرية من تأليف بيتر تونكنز الذي استكشف وجود علاقة عاطفية بين الإنسان والنبات. جاء فيه أن النبات يستمتع بسماع بعض الموسيقى الكلاسيكية. الكتاب تلقى انتقادات عدة وأعدت أوساط علمية كثيرة علما زائفا، لكن أعيد النظر في هذه الأفكار خلال السنوات القليلة الماضية، فقد صنفت الأمم المتحدة عام 2007 مجتمعاً قروياً بيئياً إيطالياً كنموذج للاستدامة لتطويره جهازاً يستطيع التقاط الإشارات الكهربائية في النباتات وتحويلها إلى موسيقى، وذلك لدفع الناس إلى التعايش بشكل أفضل مع البيئة حولهم، لكن الجهاز كان كبيراً وتشغيله معقد. عام 2012 تمكن فنانان أمريكيان من تقديم عرض في بستانهما الاستوائي في كاليفورنيا أدت فيه نباتات أغنيات موسيقية تولت القيادة فيها خنفساء، ولعبت نبتة شيفليرا دور الكونتراباس ونبتة أخرى دور الإيقاع، فيما تولت نبتة فم الثعبان دور المؤثرات الصوتية. الفنانان زودا كل من النبتات الموسيقية هذه جهازا يعمل بالوقود الحيوي يحول الكهرباء النباتية إلى صوت، وهكذا أدى الرباعي النباتي 4 أغنيات مرتجلة، وقد جال الرباعي على المهرجانات والمتاحف بعرض هذا، وكانت النبتات الموسيقية تستجيب لدخول أي شخص إلى مكان العرض أو خروجه منه بتغيير في النغمة. بعد 3 سنوات تطور الاكتشاف إلى جهاز تصويت البيانات الحيوية لالتقاط إشارات الكهرباء الحيوية وتحويلها إلى نغمات. في عام 2017 ظهر جهاز بورون ميدي القابل للدمج مع الهاتف الذكي، فنشأت على الفور مجموعة من الموسيقيين النباتيين أخذوا يبثون مؤلفات نباتاتهم على جمهورهم من هواة النوع، وتضمن بعضها كونشيتو بين نبات وأحد الموسيقيين من البشر. ويقول أحد المشاركين في تطوير الجهاز، أفضل ما تفعله هو الاستماع مدة ما لنغمات النبتة ثم الاستجابة بآلاتك الموسيقية لها، وسيدهشك أن النبتة هي الأخرى تستجيب لك. أما الجهاز الحديث الأكثر تطوراً فهو بلانت ويف القابل للشبك والدمج مع الهاتف واللوح والكمبيوتر باستخدام بلوتوث، وهو ليس بحاجة إلى وصلة سلكية. قد تكون أسعار الجهاز الآن مرتفعة، إلا أن قيام صناعة للحاجات النباتية كفيلة بخفضها، فيصبح التناغم مع النبات حقيقة علمية، وربما تكون لهذه العلاقة بالطبيعة فوائد نفسية جمة لدى الأجيال الأحدث التي يلفها عالم من القلق والتوترات والأزمات الهائلة. والآن إلى الثقب الذهبي، حيث نستعيد معا سير العظماء وحياة الأفكار الكبرى، وفيه هيلاري كوبروفسكي المجهول الذي طور أول لقاح فعال ضد شلل الأطفال. على الرغم من أن شلل الأطفال ظهر منذ نحو آلاف السنوات، إلى أنه وصل للذروة في القرن العشرين ما دعا الأطباء إلى تطوير لقاحات ضده عوضا عن عدم قدرتهم على علاجه. أول من طور لقاح فعال ضد شلل الأطفال هو عالم الفيروسات والطبيب الأمريكي البولندي الأصل هيلاري كوبروفسكي، ولد في ديسمبر من عام 1916 بوارسو. طور عام 1950 أول لقاح فموي لشلل الأطفال وأجرى أول تجربة سريرية. جاء اكتشاف كوبروفسكي المبتكر لتطعيم فموي فعال ضد شلل الأطفال OPV قبل عامين من اختبار فريق جوناس سولك اللقاح المميت للفيروس عن طريق الحقن IPV. وقبل 9 سنوات من بدء ألبرت سابين برنامجه واسع النطاق للتطعيم ضد مضادات الفيروسات القهقرية في الاتحاد السوفيتي. كان كوبروفسكي طالبا مجتهدا وموهوبا يدرس في معهد كونسرفاتوار وارسو قبل أن يتحول اهتمامه للطب. بعد حصوله على الماجستير في الطب من جامعة وارسو عام 1939 عمل 4 سنوات في مشروع ممول من مؤسسة روكفلر في ريو دي جانيرو، ثم شغل منصبا في أحد المختبرات بنيويورك عام 1944 وعمل على تطوير لقاح شلل الأطفال. قام كوبروفسكي باختبار اللقاح الفموي على نفسه وعلى أحد مساعديه في عام 48، وعندما لم يعانوا أي أثار مرضية قام بالترتيب لإجراء اختبار على مجموعة ضابطة مكونة من 20 طفلا. ابتداء من أواخر 50ينيات تم إعطاء لقاح كوبروفسكي لحوالي 250 ألف طفل في الكونغو ورواندا وفي بروندي ونحو 9000 آخرين في بولندا. انضم كوبروفسكي عام 57 إلى كلية جامعة بنسلفانيا ومعهد وستر للتشريح وعلم الأحياء في فلادلفيا، حيث أشرف على أبحاث خاصة بلقاحات جديدة ضد الحصبة الألمانية وداء الكلب وغيرها. بعد تركه العمل بمعمل وستر عام 91 وقبل عودته إليه لاحقا كأستاذ فخري، شغل منصب مدير في مختبرات مؤسسة التكنولوجيا الحيوية بجامعة توماس جيفرسون، وذلك في الفترة من 92 وحتى 2011. وصل أبحاثه هناك في مجال اللقاحات وأشرف على تجارب على النباتات الطبية الحيوية المهندسة وراثيا. كان كوبروفسكي عضوا في الأكاديمية الوطنية للعلوم والأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم. عام 2000 كشفت الجمعية الملكية عن اتهامات لا أساس لها من الصحة بأن اللقاح قد أصبح ملوثا بفيروس الشمبانزي الشبيه بفيروس نقص المناعة البشرية في الكونغو، وأدخل لاحقا فيروس نقص المناعة البشرية الأيدز إلى السكان البشريين. وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى انخفاض حالات الإصابة بشلل الأطفال بمعدل 99% منذ عام 88، من نحو 350 ألف حالة سجلت في ذلك العام إلى 33 أبلغ عنها في عام 2018. الانخفاض يأتي نتيجة لانتشار الأمصال وما يبذل من جهود عالمية لاستئصال المرض. كوبروفسكي توفي في منزله عن عمر ناهز 96 عاما بعد إصابته بالتهاب رئوي حاد. صحيح أنه لم ينل شهرة جوناس سولك ولا ألبرت سابين اللذين عمل أيضا على لقاحات ضد شلل الأطفال، لكن ذلك لا ينفي أبدا كونه أول من طور لقاح فعال ضد هذا المرض اللعين. إلى هنا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى خاتمة هذه الحلقة من برنامج مرايا العلوم. شكرا حسن الاستماع وإلى اللقاء.